الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى أهل الدين الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للمبحث الثامن، المرة والتكرار، واختلفوا أيضا في دلالة صيغة افعل على المرة والتكرار على أقوال كاختلافهم في الفور والتراخي، والمختار هناك المختار هناك. في الهامش يقول المصنف: المرة والتكرار لهما معنيان، الأول المعنى الأول الدفعة والدفعات، الدفعة يعني مرة، الدفعات تكرار. الثاني المعنى الثاني الفرد والأفراد، الفرد يعني المرة، الأفراد التكرار. التعبير عن المرة بالفرد، مع أن المراد بالمرة وجود الطبيعة، هذا التعبير إنما هو لأجل كون الفرد نفس، لأجل كون الفرد نفس وجود الطبيعة في الخارج. المراد من الفرد هو الوجود الواحد من وجودات المأمور به. المراد من الفرد هو الوجود الواحد من وجودات المأمور به. وكما ذكرت التعبير عن المرة بالفرد، مع أن المراد بها بالمرة وجود الطبيعة، إنما هو لأجل كون الفرد نفس وجود الطبيعة في الخارج. فإذا المراد من الفرد هو الوجود الواحد من وجودات المأمور به. يقول المصنف رحمه الله في الهامش: والظاهر أن المراد منهما في محل النزاع هو المعنى الأول، الدفعة والدفعات، والفرق بينهما أن الدفعة قد تتحقق بفرد واحد من الطبيعة المطلوبة، وقد تتحقق بأفراد متعددة إذا جيء بها في زمان واحد. لما قال قد تتحقق بفرد واحد، يعني كإنشاء عتق عبد واحد، هذا بفرد واحد، فإن كل من الدفعة والفرد صادق عليه. بالنسبة أنه بينت المراد من الفرد وأنه الوجود الواحد من وجودات المأمور به، بالنسبة للدفعة، الدفعة بمعنى الوجود الذي لا يتعاقبه وجود آخر، وبعبارة أخرى الدفعة بمعنى وحدة الإيجاد، كعتق عبيد متعددين بإنشاء واحد، فإنه يصدق عليه المرة بمعنى الدفعة، ولا يصدق عليه المرة بمعنى الفرد. على كل حال، مما قاله المصنف رحمه الله: وقد تتحقق يعني الدفعة بأفراد متعددة إذا جيء بها في زمان واحد، هذا كعتق عديد متعددين بإنشاء واحد، فإنه يصدق عليه الدفعة ولا يصدق عليه الفرد بل الأفراد. فلذلك تكون الدفعة أعم من الفرد مطلقا، كما أن الأفراد أعم مطلقا من الدفعات. لماذا؟ لأن الأفراد كما قلنا قد تحصل دفعة واحدة وقد تحصل بدفعات. قال المصنف رحمه الله: والدليل نفس الدليل من عدم دلالة الصيغة إلا بهيئتها. ليش؟ لأنه تقدم بأن مدلولها مدلول الهيئة النسبة الطلبية ولا بمادتها ولا بمادتها. ففي قول المولى صلي المدلول المادي هو نفس الصلاة بلا قيد، مدلول المادي نفس الصلاة بلا قيد. من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي نسبة طلبية بنحو المعنى الحرفي، فلا بد من دال آخر على كل منهما. المرة والتكرار من باب المثال، تستفاد المرة في فريضة الحج من باب المثال. ثم هذا الذي تقدم أو مما تقدم قد تبين لنا أنه لا ظهور وضعي لصيغة إفعال في المرة أو التكرار، لكن هل لصيغة إفعال ظهور إطلاقي في أحدهما المرة أو التكرار أو لا؟ قال المصنف رحمه الله: أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة وتفصيل ذلك. إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار. الأول أن يكون المطلوب صرف الوجود، صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، يعني بنحو لا بشرط، بنحو لا بشرط الوحدة أو التكرار، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرد واحد، ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قاهرا على أول وجوداته، على أول وجودات المطلوب. فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال يكون بالوجود الأول، بالوجود الأول، سواء تحقق هذا الوجود الأول في ضمن فرد واحد أو أفراد متعددة دفعة. ويكون الثاني الوجود الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. طبعا هذا من قبيل العموم البدلي، من قبيل العموم البدلي هذا. فإذا حينما قال رحمه الله ينطبق المطلوب قاهرا على أول وجوداته، هذا بمعنى انطباق المأمور به على المأتي به، والإجزاء يكون عقليا. فإذا انطباق المأمور به على المأتي به والإجزاء عقلي، بعبارة أخرى الانطباق قهري والإجزاء عقلي، أو انطباق الطبيعة المأمور بها على المأتي به فيوجب الإجزاء عقلا، فيسقط الأمر حينئذ. الوجه الثاني أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط ألا يزيد على الأول، عفوا بشرط ألا يزيد على أول وجوداته، فبشرط عدم الزيادة، أو بنحو بشرط لا، أو بشرط الوحدة، أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط ألا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا، ك كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية بالتكبيرة الثانية عقيب الأولى مبطل للأولى، وهي تقع باطلة. وهذه الثانية تقع باطلة. الثالث، الوجه الثالث، أن يكون المطلوب الوجود المتكرر إما بشرط تكرره، فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة، هذا من قبيل العموم المجموع، فإن ترك اللاحق يؤثر في ماذا؟ في السابق. قال المصنف مثلا لذلك رحمه الله كركعات الصلاة الواحدة، يعني كل ركعة بنحو جزء المطلوب، كل ركعة من ركعات الصلاة الواحدة بنحو ماذا؟ جزء المطلوب. يقول وإما لا بشرط تكرره، فهذا يكون المطلوب الوجود، يكون المطلوب الوجود المتكرر لكن لا بشرط تكرره، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات، بمعنى أنه يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة ماذا؟ امتثالها الخاص، يعني ينحل إلى أحكام متعددة مستقلة بعدد أفراد الصوم، لهم 29 أو 30 يوم، واضح؟ من هنا لو صام بعض الأيام أجزأه ذلك وترك الباقي يأخذ الباقي. وهذا مثال الصوم من قبيل العموم الاستغراقي. ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة، كيف يعني؟ بأن يقيد المولى، بأن يقيد المولى المطلوبة بنحو شرط الوحدة كما هو الوجه الأول، عفوا كما هو الوجه الثاني، أو بنحو شرط التكرر أو بنحو لا بشرط التكرر، بمعنى أن يكون المطلوب كل واحد من الوجودات مستقلا وعلى حدة. هذا بالنسبة لي الوجه الثالث بشقين، فحينئذ لا شك أن الوجهين الأخيرين الوجه الثاني والثالث يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول، يعني أن يكون المطلوب صرف الوجود، صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول ولكن لا يضر الوجود الثاني، واضح هذا؟ ولكن لا يضر الوجود الثاني كما أنه لا أثر له في الامتثال. وغرض المولى، لماذا غرض المولى؟ قد حصل في الامتثال الأول بالوجود الأول. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد. فإذا مقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة صرف وجود الطبيعة كما تقدم الوجه الأول، صرف وجود الطبيعة، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة. بفولي العبارة، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، وذلك لوجود الطبيعة المأمور بها. لما قال وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة وذلك لوجود الطبيعة المأمور بها وصدقها في ضمن أفراد عرضية دفعية، وصدقها في ضمن أفراد عرضية دفعية، وعليه فمع التدريج أي لو كان في ضمن أفراد طولية متعاقبة، وعليه فمع التدريج أي شطنت أي لو كان نعم في ضمن أفراد طولية متعاقبة لا يكون الفرد الثاني اللاحق مصداقا للامتثال بعد حصوله بالفرد الأول السابق وسقوط الغرض معه يعني مع الفرد الأول السابق، وسقوط الأمر بسقوط الغرض ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال كما قالوا، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال كما قالوا. فإذا العبارة هكذا التي قرأتها على مسامعكم إنه تفريع على كلام المصنف وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة وذلك لوجود الطبيعة المأمور بها وصدقها في ضمن أفراد عرضية دفعية، يعني دفعة، وعليه فمع التدريج يعني كان في ضمن أفراد طولية متعاقبة، لا يكون الفرد الثاني اللاحق مصداقا للامتثال بعد حصول الامتثال بالفرد الأول السابق وسقوط الغرض معه وسقوط الأمر بسقوط الغرض، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال كما قالوا. يقول ويكون امتثالا واحدا بالجميع، لماذا؟ لصدق صرف الوجود على الجميع، إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل ماذا؟ بالأفراد المجتمعة بالوجود. شو يعني بالأفراد المجتمعة بالوجود؟ اكتبوا اللي هو شرحته أنا بينته، يعني في ضمن أفراد عرضية، في ضمن أفراد عرضية. توضح شو يعني أفراد عرضية في مقابل الأفراد الطولية المتعاقبة. إذا كان في أفراد طولية متعاقبة النتيجة ماذا؟ أنه بالفرد الأول أحسن تحقق الامتثال، ومعه يسقط غرض المولى. نعم، ومع سقوط الغرض يسقط الأمر، هذا الذي ذكرته لكم. المبحث التاسع، هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ النسخ ارتفاع الحكم بانتهاء أمده أو انتهاء النسخ. ضيفوا على العبارة، النسخ هو ارتفاع الحكم بانتهاء أمده، النسخ ارتفاع الحكم بانتهاء أمده. هذا سيأتي له مبحث مفصل إن شاء الله في المقصد الثالث من مباحث الحجة. فهناك تعبير أيضا مثلا في الوجوب، لما ينسخ الوجوب فنقول ينتهي، اكتبوا هذه العبارة، انه ففي نسخ الوجوب ينتهي أمد الحكم بانتهاء المصلحة، ففي نسخ الوجوب ينتهي أمد الحكم بانتهاء المصلحة. توضيحه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.